أغثته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة والوجوه المستبشرة الباسمة والقلوب المطمئنة الخاشعة، وارزقنا حسن الختام وطيب المقام. جمعتكم مباركة. دكتور أسماء عبد الوهاب من اليمن، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وجمعة مباركة على الجميع. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع إلى مسامتي الصوتية.
المؤامرات الأعداء هي دائما يعني تتواصل بالنسبة للأعداء، وهم يعني دائما يعني يؤلفون أكاذيب ومفبركات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى يعني المفتشين النوويين هم أيضا يعني رأيهم ينطبق مع رأي كيان السجوني وبعض الدول المطبقة مع كيان السجوني حتى الدول الغربية. ولذلك إن شاء الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترضخ لضغوطهم. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المساهمة والمشاركة معنا حقيقة في الحديث حول قضية وجود المؤامرات. لم تنفك الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عن حياكة المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية، ولا زالت مستمرة ومتواصلة. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم والفاضل. لقد أشار أحد المسؤولين في إيران في تصريح له أن تواجد الشعب في مختلف ساحات الثورة وصموده قد أدى إلى يأس العدو. حقيقة قضية وجود السيادة الشعبية الدينية من الأمور التي انطلقت من خلالها الثورة، وركز عليها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ولا زال يسير على نهجه الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في حفظ هذه الجمهورية والوصول بها إلى بر الأمن. لا بأس هنا نتوقف قليلا عند قضية هذه المؤامرات التي لم تنتهي. السيد عبد الله يان حينما يقول للجانب الأوروبي أن هناك كذب في قضية أن الجانب الروسي هو المعرقل لوجود أي اتفاق نووي بين الجانب الأوروبي والأمريكي مع الجانب الإيراني، إنما يقول لهم بأننا نفهم هذه الألاعيب. السيد عبد الله قال أن بعض هذه القضايا دفع المفاوضات بين الجانب الإيراني والأمريكي عبر الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة، وهي تستمر حتى هذه اللحظة، وأن إيران قدمت أمريكا بأنها هي المعرقل للمفاوضات، بينما يذهب الكثير أن روسيا هي التي تضع عقبات أمام الاتفاق في الجانب الأوروبي. طبعا السيد عبد الله قال أن الغرب أعلن بأن روسيا لا ترغب في إحياء الاتفاق النووي، وانطلاقا منه أجرينا اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقررنا إجراء مشاورات في موسكو، وتبين لنا أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي فإن روسيا ولن تعرقل ذلك، وأن روسيا تؤكد في حال التوصل إلى اتفاق ستقدم دعما له. بشأن انتقادات إيران الشديدة للدول الأوروبية لدورها السلبي في المفاوضات، السيد عبد الله قال نحن الآن في مرحلة يجب فيها نتوصل إلى معالجة لبعض القضايا بيننا وبين الأمريكان، والقضية المطروحة على الطاولة إلغاء الحظر الأمريكي الأحادي على إيران، إلا أننا نشهد عدم التزام من الجانب الأمريكي والأوروبي، بالتحديد ثلاث دول أوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تلتزم بتعهداتها التي قطعتها على نفسها. لفت إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأندريكي مورا يلعبان دورا بناء، طبعا السيد بوريل سيكون في طهران، يلعبان دورا بناء في المفاوضات ويعملان على التوصل إلى اتفاق، وعما تكون إيران مستعدة لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا في حال إلغاء العقوبات. أجاب السيد أمير عبد الله أن إيران أحد أهم دول المنطقة التي تمتلك مصادر كبيرة من النفط والغاز، لأنها لا تريد أن تكون بديلا لأي طرف آخر في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم إمكانياتها في مجال الطاقة لزيادة الصادرات والتعاون الاقتصادي مع جميع دول العالم. في مشهد الحراك الدبلوماسي لأصدقاء إيران، أكد الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وإيران أسلوب مؤثر في مواجهة الحظر والنهج الاقتصادي الأمريكي ضد الدول المستقلة. طبعا جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني الليلة الماضية لوزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف الذي كان قد وصل إلى طهران عصر الأربعاء. وأضاف السيد رئيسي أن اللقاءات والحوارات المستمرة بين الجانب الإيراني والروسي على مستوى الرؤساء وباقي المسؤولين مؤشر على عزم البلدين الجاد للتعاون الاستراتيجي المثمر للشعبين خاصة في المجال الاقتصادي. بعد استماعي لتقرير من قبل وزير الخارجية الروسي حول مسار التعاون الاقتصادي المتنامي لبلادي مع الجمهورية السامية في إيران، قال السيد رئيسي إن تعزيز التعاون والتنسيق أسلوب مؤثر لمواجهة الحظر والنهج الاقتصادي الأحادي الأمريكي ضد الدول المستقلة. أما ما يتعلق بمحاولة النيل من إيران فيلعب الأمريكي والإسرائيلي عدة أدوار لإيقاع الضرر بإيران. تحولات في السياسة التركية تبدو واضحة، وضحت المعالم فيما يتعلق بانفتاح أنقرة على تل أبيب في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة. زيارة وزير خارجية الكيان يائير لابيد لأنقرة أمس الخميس بالتحديد وما صدر حولها من مواقف إسرائيلية وتركية تؤكد السعي التركي للعب على أكثر من حبل سياسي. لابيد ومن أنقرة أشاد بما زعمه إفشال الأمن التركي لمحاولة إيرانية لخطف أو قتل إسرائيليين في إسطنبول، اعتقل خلالها مجموعة كانت تحضر لتلك الأعمال، مع وصف عملية الاعتقال بأنها بدت وكأنها مأخوذة من أفلام جيمس بوند بحسب التعبير الذي تردد في عدد من المواقع الإسرائيلية. من جهتها أكدت إيران أن الرد على الاغتيالات الصهيونية قطعي وقوي دون تهديد أمن الدولة وسلامة المواطنين العاديين. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اتهامات وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد لإيران من أنقرة بتدبير مؤامرة لإيذاء إسرائيليين في إسطنبول بأنها سخيفة وتهدف إلى تدمير العلاقات الإيرانية التركية وصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن جرائم الكيان في فلسطين. طبعا مهما حاول يائير لابيد أو غيره بأن يحرفوا الأنظار حول الجرائم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولعقود من الزمن، يعني الأمر لا يتعلق بهذه المرحلة فقط، الأمر مستمر ومتواصل منذ عقود، فلا يمكن ذلك بأي حال من الأحوال. الجانب حقيقة الجانب الإيراني لا زال يقف بوجه هذه المؤامرات، ولا يمكن أن يتم حرف الأنظار حول جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية. الجرائم مستمرة والمؤامرات مستمرة على شعوبنا العربية والإسلامية، وليس بالجديد ما نتحدث عنه، بل هو أمر يعلمه القاصي والداني. عقود مرت ولا زال الجانب الإسرائيلي يظلم ويعتقل ويسجن ويقتل ويصادر ويفعل أفاعيل خلال السنوات الماضية، لا زال يرتكب هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني محاولا استغلال وجود علاقات مع هذه الجهة أو تلك، مع هذه الدولة أو تلك، من خلال رفع صوته في بعض الأحيان عاليا في قضية أن هناك ظلامة تقع على الكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة. وهذا الأمر هي نكتة سمجة حقيقة وسخيفة بالنسبة للجانب الإسرائيلي وما يدعي. محاولة تخريب العلاقات بين الجانب الإيراني مع الروسي، مع التركي، ربما حتى مع الصيني إذا ما وصل أو ربما وجد إلى ذلك سبيلا لن يتردد فيها لا الأمريكي ولا الإسرائيلي في تعكير صفو أجواء هذه العلاقات، لأنها لا تصب في صالحي بالمختصر الشديد، وهذا الأمر ما يعلمه القاصي والداني. لذلك جاء لربما ضرب هذه العلاقة مع الجانب التركي من جهة من خلال حديثي بالأمس وأول أمس في أنقرة من أن هناك جهات إيرانية موجودة على الأرض التركية تحاول قتل الإسرائيليين وأن الإسرائيليين عليهم مغادرة الأراضي التركية فورا وما إلى ذلك من الكلام الذي سمعناه خلال الفترة الماضية. أما قضية تعكير صفو الأجواء مع الجانب الروسي وطرح إيران بأنها تكون بديلا للمصدر للطاقة الروسي، فأيضا من الأمور التي حاول اللعب عليها الجانب الإسرائيلي والأمريكي خلال الفترة الماضية. التوضيحات، والسيد بوريل سيكون في طهران كما نوهنا، التوضيحات التي صدرت ربما وجهت شيئا من الرأي العام بالاتجاه الصحيح في قضية أنه لا يوجد مثل هكذا أمور. كل ما يجري هو محاولة تعكير صفو الأجواء والعلاقات بين الجانب الإيراني مع تلك الدول. توقفنا عند هذا الموضوع في لقائنا الأسبوع هذا من الأطار. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان آباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم، هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. وكان رضا خان قد قاد وحدات من القوزاق لتنفيذ انقلاب طهران. المخطط البريطاني بتنفيذ من رضا خان تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة وعلماءك الإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
نعم.
هل لديك وقت لأتحدث معك؟
ها، لدي نحو ربع ساعة قبل بدء مذاكراتي للدروس. تفضل يا صديقي ميرزا محمد حسين، تفضل هات ما عندك.
شكرا لك يا سيدي، كأنك لم تخرج اليوم من غرفتك منذ الصباح، أليس كذلك؟
ها، ماذا تريد أن تخبرني به؟
الشائعات تقول إن البلاشفة الروس ضالعون في انقلاب رضا خان، ويستدلون على ذلك باعتقال السيد حسن المدرس بعد تنفيذ الانقلاب مباشرة.
الانقلاب مخطط بريطاني، لا تشك في ذلك يا محمد حسين.
نعم،
البريطانيون هم الذين يروجون هذه الإشاعات لإبعاد الأنظار عن دورهم المخرب. فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية.
نعم.
وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها، ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين هم السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تحقيق تحولات سياسية وتغييرات في بنية الدولة خلال الحركة الدستورية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد.
نعم.
ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس.
نعم.
فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من صنع البلاشفة، فلماذا يعقد الانقلابيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف مخططاتهم.
من المقرر أن يصبح رضا خان وزيرا للدفاع في حكومة السيد ضياء الطباطبائي.
السيد ضياء صحفي يا صديقي، ولا يملك سلطة كالتي يملكها رضا خان. والبريطانيون يتطلعون إلى بلطجين كرضا خان لتنفيذ مآربهم،
وهو كذلك. نعم.
فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتولي السيد ضياء رئاسة الحكومة بعد الانقلاب،
نعم،
إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية، وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
كيف عم كيف حبس
السيد حسن المدرس؟
شنو قال لك سجنوا فيهم وانا مسجنون جميعا؟
اسمعوا هذا الخبر عن الانقلاب.
ها؟
وان كان قد وصل الى حوزتنا الدينيه هنا في اصفهان بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد أن ذهب إلى مقرهم بنفسه؟
السيد حسن المدرس
مشير الدولة أحمد شاه. ختما السيد ضياء.
لا يا أخي لا لا، فالسيد حسن المدرس اعتقلوه في بيته بعد أن أبرحوه ضربا بالعصي. لا يا عزيزي، الذي ذهب بنفسه إلى مقر الانقلابيين هو الأمير القاجري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرما، وذلك طمعا في الحصول على غنيمة.
ولماذا حبسوه وهو انضم إليهم؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه لضخان، فلم يرى نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرما كان قد كال السيل من الشتائم على رضا خان قبل عدة أشهر في كرمانشاه.
أنت الذي كنت تتكلم بحماس؟
تقصدني أنا؟
تعال إلى هنا. تعال. من كان يتحدث بلباقة هنا أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرما قد تم اعتقاله.
أنت لم تكن تقرأ فقط، وإنما كنت تعلق على الأخبار أيضا.
الأخبار.
أنا سمعت بنفسي على الأخبار.
الأخبار قديمة ولم يكن يرق للمستمعين أن أنقلها لهم كما هي، فأحببت أن أضيف لها الشيء من الحماس.
اخزح أيها الحقير، أن أنت حتى تغير الخبر وتريد أن تقرأه بطريقتك الخاصة على عموم الناس. ها؟ تعال تعال لأخذك إلى الحبس بجوار الأمير الذي ذكرت قصته.
دعني.
حرك أيها الأخير.
دعني.
تحرك.
دعني. دعني.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
اتفاق عام 1919 الذي تم تعليقه 17 شهرا،
نعم،
تم تفعيله من جديد من قبل حكومة الانقلاب بطلب من الدولة البريطانية، أليس كذلك؟
يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرفك؟
شكرا.
إن هذا الاتفاق وإن تضمن بنودا عن استقلال وسيادة إيران، إلا أن بنوده الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضا قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستطيعون بسط إمبراطوريتهم. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله درك ولتحليلك. إذن عندما لم يستعد أي سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، ليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصا كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطباطبائي حكومة الإنقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس. وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الإنقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفواً، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن، والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلاً بأمن الملك أيضاً. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسناً يا فرمان فرما، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعا في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ، كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئا لشراء حياتك؟
اسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتزنا سوى السيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانج إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح،
كلام السيد صحيح.
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله، عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي، فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم، أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس. كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر، فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله. الحق مع أخيكم الأكبر، الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي. حبس الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة، فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقالوه من منصبه. عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء، ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز لا. تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ميرزا محمد حسين،
نعم،
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
ها، وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن، فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام.
هكذا إذن.
كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار، وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى، هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية،
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
بحمس الروح تناغينا
في قلب يفرق ذكراه
وبهمس الروح تناغينا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. السادس والعشرين من ذي القعدة عام 722 للهجرة ولد في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الأديب والفقيه والمفسر الإيراني مسعود بن عمر التفتازاني، وقد تلقى التفتازاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، وقضى فترة من حياته في السفر والترحال بين البلاد الإسلامية، فزار مناطق خراسان وآسيا الوسطى للتزود من مكتباتها و للقاء علمائها. ويعتبر التفتازاني من الكتاب البارعين، وقضى 20 عاما من عمره في سمرقند ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية بدعوة من أمير تيمور أحد ملوك السلالة الغوركانية في سمرقند بشرق أوزبكستان، وأخيرا توفي في سمرقند عام 792 للهجرة. وللتفتازاني مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من المصادر المهمة التي يعتمد عليها في الحوزات العلمية، ومن أبرز مؤلفات التفتازاني المطول والإرشاد ومختصر المعاني. في الخامس من شهر تير عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله أغا رضا مدني الكاشاني. وقد ولد الكاشاني عام 1321 للهجرة في مدينة كاشان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة قوم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حتى أضحى أحد كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات آية الله المدني الكاشاني براهين الحج للفقهاء والحجج في 4 مجلدات، وأيضا كشف الأستار عن حكم المغرب والاستتار، وكشف الحقائق في الرد على الزنديق والمنافق وفرائض المقلدين. وأخيرا وفي 26 من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، حصلت جزيرة مدغشقر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ففي منتصف القرن 18 الميلادي بلغت السجالات والحروب بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة ذروتها، وتم تقسيمها بين القوتين أكثر من مرة، حتى خضعت في نهاية القرن 19 لسيطرة فرنسا لوحدها. وبالمقابل قبل شهدت الجزيرة انتفاضات دموية للحصول على الاستقلال، بحيث إنه قتل في الانتفاضة التي اندلعت عام 1947 قرابة 80,000 شخص من سكان جزيرة مدغشقر، وهكذا استمرت الانتفاضات حتى حصول مدغشقر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على الاستقلال. وتقع جزيرة مدغشقر في شرق قارة إفريقيا وفي المحيط الهندي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بشرى لنا من أمة مرضية طابت مزاياها بأكرم مرسلي. بشرى لنا من أمة مرضية طابت مزاياها بأكرم مرسلي. هذا هو شرف الرفيع منارة، طوبى لنا بجناب أوفى مأملي. خير الأنام ورحمة العلام من كان الختام وجاء بالدين الجلي. في الفضائل والحكم. قال الإمام علي عليه السلام في السفر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجدي. فإن قيل في الأسفار ذل ومنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسدي. في الشرف. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. في المروءة. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى، وحوى مع الأدب الحياة، فقد كمل. في المال. المال مولاك ما أمسكته طمعا، فأنفقه في الخير تصبح أنت مولاه. في الأمثال مثل عربي. الغنى بعد الفقر خير من الفقر بعد الغنى. مثل لبناني. الأمل حلم في اليقظة.
كيف احتيالي إذا جاء الحساب غدا وقد حشرت بأثقالي وأوزاري؟ كيف احتيالي إذا جاء الحساب غدا؟
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة